بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم ومع خواتيم سورة البقرة وفواتح سورة آل عمران. يبتدي معنا الجزء من قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. احنا اتفقنا انه سورة البقرة مقسومة نصين، نص هدى والنص الثاني للمتقين، وكنا مع خواتم الجزء الثاني اتكلمنا على قصة طالوت وجالوت اللي كان اخر مرحلة فيها هي مرحلة اليقين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. اهو قضية اليقين اللي مرتبطة أساسا بقضية التقوى، زي ما شفنا في أول السورة لما ربنا سبحانه وتعالى وصف المتقين بأنهم بالآخرة هم يوقنون. ففي ارتباط وثيق ما بين التقوى وما بين اليقين. اليقين يا جماعة ثلاث حاجات: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. يعني كلنا بفضل الله عز وجل عندنا إيمان راسخ بأن في جنة، ده اسمه علم يقين. لما ان شاء الله ربنا يمن علينا وعليكم ونجاوز الصراط ونشوف ابواب الجنة وهن لريح الجنة هيبقى عين يقين، لما ندخلها ان شاء الله تبقى حق اليقين. القضية دي هي القضية اللي رصدتها خواتم سورة البقرة. عشان كده الربع الاول معانا في الجزء الثالث هيبقى فيه آية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي. وقبليها ربنا سبحانه وتعالى يطالبنا بأن ننفق في سبيل الله، لأنها علامة من علامات اليقين، الإنفاق في سبيل الله. أنفق عليك يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. اختبار لليقين. آية الكرسي هي زاد اليقين، لأنها أعظم آية عرفت بربنا سبحانه وتعالى، وفيها على رأي ابن القيم وغيره فيها الاسم الأعظم الحي القيوم. وبعد كده مشينا في قضية أخرى، وإنه هذا الدين يحتاج إلى من يحمل رايته ويكون من أهل المعتقد واليقين الثابت، علشان كده لا إكراه في الدين. وبعد كده نقلتنا الى قصة سيدنا ابراهيم ومحاورته للملك الطاغية النمرود. وهنا سيدنا ابراهيم كان بيتكلم بعلم اليقين: ربي الذي يحيي ويميت، ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وبعد كده جابت قصة العزير: او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. هنا من الأمور اللي فيها نقلة بقى من علم إلى عين، إنه أراه الله عز وجل آية من الآيات لما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، بعد 100 سنة ربنا سبحانه وتعالى أراه كيف أنه إذا أراد شيئا كان. وينتقل بينا الكلام إلى قصة سيدنا إبراهيم في الموضع الثالث. الموضع الأولاني إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. الموضع الثاني في محاورة النمرود. الموضع الثالث لما سأل سيدنا إبراهيم أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكان سيدنا إبراهيم اللي موصوف في القرآن زي ما نشوف في سورة الأنعام بأنه من الموقنين: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذا كنا في الجزء الثاني كنا بنتكلم على موضوع التقوى، فإحنا في الجزء الثالث في بدايته بنتكلم في قضية اليقين، وحتتكرر معنا قضية الإنفاق في سبيل الله، وحنربط هذه القضية أصلا بفتنة المال. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قبلها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. والكلام على قضية الصدقة وقضية الإنفاق والبذل في سبيل الله ثم ننتقل بعد ذلك في الربع الثاني اللي محوره كله بيدور حول قضية الإنفاق في سبيل الله، وكيف أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الربع كله، الربع الثاني بيتكلم في قضية الإنفاق في سبيل الله، وعرفنا الربط ما بين الربع الأولاني والثاني قضية اليقين، إنه من علامات اليقين الإنفاق في سبيل الله، ومن علامات ضعف اليقين البخل والشح. ونرتبط بقضية أخرى بقى، والاختبار رقم 16 و17 لو فاكرين قلنا كان في 15 اختبار للتقوى، الاختبار 16 و17 جم في موضوع الربا وموضوع الدين، وده اللي جه في الربع الثالث. قضية بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على قضية الانفاق في سبيل الله، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وما أخطر الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، والآيات هنا مرعبة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويختم هذا المحور بآخر آية نزلت من كتاب الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعدين اختبار آخر، اختبار بتاع الربا، اختبار واضح ان واحد لما يتقال له الفلوس دي شلها من الموضع الفلاني علشان في شبهة ربا يبتدي يتملص، طب يا جماعة انا باخد فوائد 20%، انا باخد 18%، 16%، اروح فين؟ لا 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 بلاش تشدد، لا في ناس قالت، لا يقعد يتملص كده لانها علامة من علامات ضعف اليقين. ينقلنا الى الاختبار 17 وقضية اخرى ترتبط بموضوع المال، وهنا الموضوع في الدين. عارفين لما واحد يستدين من حد تيجي بقى في الرد يبتدي يماطل، والنبي قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فهنا تدينا آية الدين اللي هي أطول آية في كتاب الله، تدينا محور آخر من المحاور المرتبطة بقضية التقوى. عشان كده انتهت هذه الآية الطويلة في كتاب الله بقول الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. انت في الدين، يبقى لو انتوا أتقياء اكتبوا، اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ويبقى يشهد على ذلك، ويبقى في تعامل أتقياء في الأخذ والرد. تعلمنا هذه الآية هذا الأدب، وكيف أن هذا من علامات المتقين. وبعد ما نخلص 17 اختبار اللي كان آخرهم اختبار الربا واختبار الدين، تأتي خواتيم سورة البقرة اللي من قرأها قبل أن ينام كفتاه تكفيه من كل شر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وكأننا بنراجع على معاني الإيمان اللي قلناها في أول السورة، الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، واللي خدناها في نص السورة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فتيجي خواتيم سورة البقرة تقول لنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فاكرين وقالوا سمعنا وأطعنا، نحن قلنا الناس ثلاثة، سمعنا وشمعنا وسمعنا وعطينا وسمعنا وأطعنا، هدى للمتقين. المتقين هم اللي رفعين شعار سمعنا وأطعنا، الممتثلين لأمر الله، اللي مش على منهج أهل البقرة، اللي ما يتملصوش ولا بيحطوا شماعات علشان ما يطبقوش أوامر ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيقولوا أسلم أسلمت، اللي بيقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الدين لا حرج فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت فرفع عنا الخطأ والنسيان، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني يا رب لا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه كما كلفت من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به مما لا نطيقه من الأوامر والنواهي. عشان كده ديننا دين يسر، ديننا لم يأتي بشيء فيه أمر لا يستطيعه الناس، الشرع لا يكلف بما لا يستطاع. وتيجي في الخواتيم واعفو عنا، واحنا هنقعد كل ليلة من الليالي في العشر نقول اللهم انك عفو تحب العفو اعفو عنا، ويبقى مدخل للثمرة الاخرى اللي احنا كلنا نفسنا نوصل لها في رمضان، غفر له ما تقدم من ذنبه، الفتح المبين، ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، غفر له واغفر لنا وارحمنا، لانه لو رحمنا ثبتنا على الطريق. فعشان كده عايزين نلهج به هذا الدعاء في خواتيم سورة البقرة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، أي من يطلب منه الولاية، يطلب منه النصرة والحب والحفظ والرعاية، فانصرنا على القوم الكافرين. فتيجي السورة في خواتيمها تعلمنا هذا المعنى الجميل علينا بخلق العفو و خلق المغفرة، وطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. تيجي بعد كده بقى سورة آل عمران، وسورة آل عمران السورة الثالثة في ترتيب المصحف، 48 في ترتيب النزول، سميت بهذا الاسم لذكر قصة آل عمران فيها. وهنا نقف على وقفة آل عمران. يا جماعة الاسم الثلاثي لسيدنا عيسى ايه؟ عيسى، أيوة، ابن مريم بنت عمران، يعني مش إله ولا ابن إله ولا أمه تبقى أم الإله. إذن اسم السورة رد على الشبهة في من يدعي ألوهية المسيح أو بنوة المسيح من الله عز وجل، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهي أصلا نزلت لما جاء وفد نصارى نجران للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 60 رجل فيهم 14 من الأشراف وثلاثة من أكابرهم، أميرهم العاقب ووزيرهم السيد وحضرهم أبو حارثة، اللي دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، فلما حانت صلاتهم صلوا إلى جهة الشرق، فلما فرغوا تقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناظروا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام. فأنزل الله عز وجل هذه السورة لتحكي لنا قصة ولادة المسيح، ومن أول خالص من قصة ولادة مريم، وكيف أن مريم هذه كانت من سائر البشر، أمها أم صالحة، ودعت ربنا سبحانه وتعالى وقالت نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني، وكانت متخيلة إن من نظرته سيكون ولد عشان يخدم في بيت المقدس، فإذا بها أنثى، وتخرج مريم العابدة المتبتلة لأمر الله تبارك وتعالى، وتأتي هذه الفتنة الشديدة عليها والابتلاء الشديد، لما ربنا سبحانه وتعالى يجعلها آية ويجعل ولدها آية، فتلد من غير زواج، ويخرج المسيح عيسى ابن مريم ليعلي راية التوحيد. ومن البداية زي ما هنشوف في سورة مريم هيقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن اسم السورة رد على شبهة ألوهية المسيح، واسم السورة هيبقى ليه معنى آخر هنعرفه في الجزء الرابع لما هنوصل للآية 121، لما ربنا سبحانه وتعالى هيقول وإذ غدوت من أهلك، ركزوا كلمة أهل وكلمة آل وحنربط بينهم. السورة 200 آية مقسومة نصين، 120 آية بيتكلموا عن الشبهات، بيتكلموا عن الشهوات اللي احنا هنقول عليها عوائق الطريق. يا جماعة إذا كانت سورة البقرة قالت لنا هدى للمتقين، فإن سورة آل عمران في أولها قالت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بعد الهداية محتاجين ثبات، بعد بلوغ رمضان محتاجين نثبت على الطاعات، وبعد رمضان إن شاء الله نبقى على الطريق. عوائق الطريق السورة رصدتهم في حاجتين هما الفتنة، الشهوات اللي جت في مقدمة الصورة في قول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات اللي هي على خاتمة الربع لما ربنا يقول زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة آخر الحزب الأولاني في الجزء الثالث. وحيعالج ربنا سبحانه وتعالى قضية الشهوات اللي مجننة الناس اللي حفت النار بها, هيعالجها بأمور يسيرة جدا. أول حاجة البديل الأخروي, قل أو نبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. للذين مين يا فندم؟ للذين اتقوا, فاكرين هدى للمتقين, للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. أزواج مطهرة أمام فتنة النساء اللي هي أسد فتنة على الرجال. ويقول إن الحل إنك تتضرع لربنا سبحانه وتعالى, يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, ويقول إن الحل بالصبر والصدق والطاعة والإنفاق والاستغفار نخلص من قضية الشهوات. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. بعدين ننتقل ده إلى بناء العقيدة, وكأننا برضو مع خواتيم البقرة وقضية اليقين, وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبعد ما نبتدي في هذا الدرس العقدي نبتدي بقى نمهد للقضية اللي القرآن يريدنا أن نضع هذه القضية نصب أعيننا, وهي بقى موضوع الشبهات حول العقيدة. فأول سورة قال لنا أن القرآن أصلا مقسوم نصين, منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. المتشابهات دي بتعمل إيه؟ بتبقى عند الناس اللي في قلوبها زيغ وقلوبها مرض بتبقى بالنسبة لهم شبهات. إنما أهل الإيمان مع هذه المتشابهات لا يقعون في شبهات, بل أهل الإيمان يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يجي بعد كده القصة تبتدي بقى قصة مريم, وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ونبدأ مع هذه القصة التي هي محور السورة واللي هتبقى مقدمة للرد على شبهات النصارى حول ألوهية المسيح والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, أو قالوا إن الله هو المسيح, أو أن المسيح ابن الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فترصد لنا المعنى ده ونمضي بعد قصة مريم وقصة ولادة المسيح وما كان من دعوة المسيح. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مؤمن واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا هو الحق, وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين, أي إياك أن تكون من الشاكين المترددين. فعلينا بأن نعرف أن هذا هو القصص الحق وأنه ما من إله إلا الله. ويبتدي بعد كده بقى في المناظرة لأهل الكتاب, هنلاقي بقى كلمة يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب هتبقى واضحة وجلية جدا, لأنه الربعين بقى في خواتيم هذا الجزء كلهم يدور حول مجادلة أهل الكتاب. وهيبقى فيها آية المباهلة اللي تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني تعالوا ننادي الحضور أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونتضرع لربنا بالدعاء إنه ينزل لعنته على الكاذب منا. وبعد ذلك يأتي الكلام مع أهل الكتاب, لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون, وإنصاف أهل الكتاب. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك, ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فالحكم عليهم إلى أن يختم هذا الجزء, وإحنا في محورية الرد على أهل الكتاب بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ونرجع لقضية الإنفاق. قضية الإنفاق معانا في خواتيم البقرة ومعانا كمان في آخر آية في هذا الجزء: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وانت بتسمع الجزء الثالث افتكر قضية اليقين، افتكر قضية الإنفاق في سبيل الله. النهاردة محتاجين واجب عملي ان احنا نتصدق بصدقة صدقة. وكان عمر اذا اعجبه المال انفقه، الحاجة اللي تعجبه قوي يروح منفقها في سبيل الله. يتأول قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وافتكروا ان في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون، يكون في رمضان اجود من الريح المرسلة. محتاجين ننفق في سبيل الله عشان يبقى واجب عملي على هذا الجزء. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا وان يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.